آية وتفسير. آية وتفسير.
نرحب الآن بالأستاذ الدكتور عويض بن حمود العطوي، أستاذ البلاغة بجامعة تبوك. السلام عليكم شيخ عويض.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا ومرحبا بك. منذ 3 أيام ونحن أو اليوم الثالث في استعراضنا لسورة الإخلاص، هذه السورة العظيمة، قل هو الله أحد الله الصمد. اليوم إن شاء الله نتحدث عن الآية الثالثة، لم يلد ولم يولد. تفضل دكتور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما سمعنا، حديثنا اليوم هو حول الآية الثالثة من سورة الإخلاص، وهي قوله تعالى لم يلد ولم يولد. وقد ورد قبل هذه الآية حديث عن صفتي الأحدية والصمدية، وقد جاءت بأسلوب الإثبات له سبحانه وتعالى، بل جاءت بأقوى صور الإثبات وهو القصر، لكون إحداهما لا تطلق إلا على الله بحسب الصيغة والسياق الذي وردت فيه وهي أحد، والأخرى عرفت فتحول الأسلوب إلى القصر، أي قصر الصمدية عليه سبحانه وتعالى، وكل ذلك جاء بأسلوب الإثبات كما ذكرنا. أما في الآية التي نحن بصددها الآن وهي قوله تعالى لم يلد ولم يولد، فقد جاءت بأسلوب النفي، وقد تكرر النفي فيها مرتين، وذلك لأن مضمونها نقص ينزه الله سبحانه وتعالى عنه. وقد جاء النفي هنا بلم، وفي لم ميزة معينة لأنها حرف نفي وجزم وقلب، فلها تأثير لفظي ومعنوي على ما بعدها، والمراد أنها تنفي الفعل المضارع وتجزمه وتقلب زمنه إلى الماضي. فعندما نقول خالد لم يكتب، فنحن لا نقصد نفي كتابة حاصلة منه الآن إن في زمن الكتابة أو في المستقبل، بل نريد أنه ما كتب في الماضي شيئا، أي ما حصلت منه كتابة. وعن هذا المعنى قال المتنبي مادحا سيف الدولة: إذا كان ما تنويه فعلا مضارعا مضى قبل أن تلقى عليه الجوازم. وهذا هو المراد في الآية، أي لم يلد فيما مضى سبحانه وتعالى. وهذا يتناسب مع رد ادعاءات المبطلين بنسبة الولد له سبحانه كما سيأتي إن شاء الله. والتنصيص على نفي الولد عنه سبحانه وتعالى لأن وجود الولد من علامات النقص لاحتياج من يلد لمولوده، وإنما وقعت البداءة بأنه لم يلد دون ولم يولد لأنهم ادعوا أن له سبحانه وتعالى ولدا، ذلك لأن مشرك العرب قالوا الملائكة بنات الله، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ولم يدعي أحد أن له والدا، ولهذا السبب بدأ بالأهم فقال لم يلد، ثم أشار إلى الحجة في ذلك فقال ولم يولد. كأنه قيل الدليل على امتناع الولدية اتفاقنا على أنه ما كان ولدا لغيره سبحانه. وقد يكون النقص الناشئ عن حاجة المولود إلى من توالد عنه، أي الولد إلى الوالد، أعظم من النقص الناشئ من حاجة الوالد لولده. ومع هذا بدأ بنفي وجود الولد، لأن الثاني وهو وجود الوالد لم يدعيه أحد كما ذكرنا، بل كان حجة لتأكيد نفي الأول. والاقتصار على الماضي لم يلد ولم يكن لم يلد لأنه ورد جوابا عن قولهم ولد الله، كما في قوله تعالى ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله. فلما كان المقصود من هذه الآية هو تكذيب قولهم، وهم إنما قالوا ذلك في الماضي، ولا جرم وردت الآية على صفة قولهم، وإذا نفي في الماضي فهو نفي لغيره ظنا. ونفي كونه سبحانه وتعالى لم يولد لأنها صفة نقص أخرى تدل على حاجته لغيره من جهة البداية، وهي بالأصالة، وهي أيضا مبنية على الاستحالة بناء على ما سبقها. فبعد أن أبطلت الآية الأولى في هذه السورة تعدد الآلهة بالأصالة والاستقلال، أبطلت هذه الآية تعدد الآلهة بطريق تولد إله من إله، لأن المتولد مساو لما تولد عنه، والتعدد بالتولد مساو في الاستحالة لتعدد الإله بالأصالة، لتساوي ما يلزم على التعدد في كليهما من فساد الأكوان، المشار إليه بقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وعطف جملة لم يولد على جملة لم يلد بمنزلة الاحتراس سدا لتجويز أن يكون له والد، فأردف نفي الولد بنفي الوالد، وإنما قدم نفي الولد لأنه الأهم كما سمعنا، ولأن أهل الضلالة نسبوا ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. فحصل من مجموع جملة لم يلد ولم يولد إبطال أن يكون الله عز وجل والدا لمولود أو مولودا من والد بالصراحة، وبطلت إلهية كل مولود بطريق الكناية، ونفي المولودية والوالدية خصوصا لأنهما من أظهر دلائل النقص وصوره، كما أنهما سمة كل مخلوق، وهذا من حكمته سبحانه وتعالى حيث ركب هذا النقص في كل المخلوقات ليبقى الكمال له سبحانه وتعالى وحده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الكلمات وأن نستحضر هذا الشرح وهذا الفهم عند تلاوة هذه السورة التي نتلوها في كل يوم وليلة. الأستاذ الدكتور عويض بن حمود العطوي، أستاذ البلاغة بجامعة تبوك، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم وبارك الله فيك.
وفيك بارك فمن الله.